المسألة الأخيرة في قضية هجر مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة يهجر أو لا يهجر؟ أولا لابد أن نعلم أنه لا يجوز الهجر فوق 3 أيام فيما يحصل من خلاف دنيوي بين أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3. قال: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه 3 أيام هي فرصة لك لتهدئة ما في نفسك، فيسمح لك في 3 أيام، لكن أفضل الاثنين من جاء مبادرا للسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب زاد عن 3 أيام لا يجوز، محرم. زاد عن السنة، قال: كان كسفك دمه. من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه، كأنه قتله، إثم عظيم. وهنا لابد أن نتنبه إلى قضية أن هذا الهجر في أمر دنيوي، وعلى هذا فالذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الذي يعلم أن هذا هجر دنيوي أم هجر لأمر عقدي أو لله كما يقال. لأن البعض إذا أراد أن يبرر هجره ربطه بقضية دينية، تخاصمت أنت وإياه على مشكلة في المال، هجرته. يا أخي ليش تهجر أخاك؟ يا أخي هذا رأيته مرة مع بعض أهل البدع، رأيته يسمع لبعض أهل البدع. طيب سيرجع لك إن شاء الله 5000، وبذلك سيكون قد نجا من أهل البدع ومن ملمات أهل البدع. ما يصلح، لا تربط المسائل الدنيوية بأمر شرعي. هذا على العكس، هذا ربما أشد من قضية الإساءة إلى أخيك، مجرد الإساءة. لكن أن تربط هذا أيضا بأمر ديني، أنت تغالط من؟ تغالط ربك جل وعلا الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور؟ أنت تعلم في قرارة نفسك هذا الأمر. فلذلك لو انضبطنا بضوابط الشرع، حتى لو حصل الهجر إنه لن يؤثر على علاقاتنا أبدا. تغضب من أخيك، خذ لك يومين ونصف، ما استطعت أن تجاهد نفسك على إصلاح ذات البين وبينك وبينه، لكن لا تتعدى 3 أيام. تعديك ل3 أيام هذا تعدي، لا يقبل منك، هذا عدوان. وإن كنت مظلوما، أرجع العلاقة بينك وبينه وطالبه بالمظلومية، وإن عفوت فمن عفا وأصفح فأجره على الله. طيب من ارتكب كبيرة أصر عليها، نصحته، ثم رأيت أن من المصلحة بعد أن عاند وكابر أن تهجره على وجه التأديب، استنفدت جهدك، بذلت نصحك، لا حرج. عبد الله بن مغفل مر على ولد عمه وهو يحذف أو يخذف بالحصى، قال: إنها لا يعني توقع صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقع عينا أو تكسر سنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم جاء مرة أخرى ورآه يفعل، قال: أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعل، ما كلمتك أبدا، أو والله لا أكلمك، أو نحو ذلك. وعبد الله بن عمر لما سمع ابنه بلالا يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. طبعا ليس المراد من بلال قضية المعارضة، لكن ربما لم يكن هذه العبارة وقد ذكر له الحديث، ليس له أن يقولها، فقال: لا كلمتك أبدا، معنى ذلك على وجه التأديب، وربما يكلمه بعد ذلك. المقصود بذلك أنه هنا لابد أن نربط القضية بحصول أثرها النافع في مسألة فعل الكبيرة، أصر عليها، فتنظر في ذلك إن كان يتأدب بهذا الهجر فلا حرج في ذلك. لكن هذا كما قلنا في من أظهر هذا الأمر، أما من استتر به فأنت لست مطالب أن تتابع أو تتبع المتستر، فهذا قد ستره الله عز وجل، ومن ستر مسلما ستره الله. إذا كان على وجه التأديب هذا أمر آخر في من جهر بهذا. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من شره في بدعة أو في غيرها. طيب هذه هي إخوة مسألة، لكن مسألة الأخرى في هجران أهل البدع والضلال، وهذا ضررهم أشد من ضرر صاحب الكبائر، ولذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فأجمع العلماء على هجرهم، ومن هجرهم هجر كتبهم وهجر مجالسهم، لأن ضررهم على الأديان، على دين الإنسان، ولأنهم يتعبدون لله بهذه الضلالات والمحدثات، فكان اجتناب السماع لهم، وأن لا تجعل نفسك محل للتجارب. أجرب أسمع، طيب ربما تجرب والتجربة تنجح فيك فتبقى معهم. أو من يقول: سأدعو ضالا من الضلال، ربما يجعل الله عز وجل هدايته على يدي، وأنت ليس عندك لا من العلم ولا حالك يناسب هذا الأمر، فبدلا من أن كنت داعيا صرت مدعوا واستجبت لدعوته، تأثرت به. فالدين ليس للتجارب، دينك رأس مالك. لكن ذكر أهل العلم أنه جران أهل البدع على قسمين، إما أن يكون هجر وقاية، وإما أن يكون هجر تأديب. هجر الوقاية هذه لمصلحتك أنت، ليس بالضروري أن ينزجر هو، لكن أنت تنتفع أن تبتعد عنه ولا تسمع من شبهاته. وهجر التأديب لمن كان أثر الهاجر على المهجور بين، إن هجرته أثر ذلك عليه وقال يا أخي تعال لا تهجرني، تعال انصحني إذا في خطأ، إذا هذا يتأثر، هذا لا حرج. إذن الهجر على قسمين، هجر تأديب وهجر وقاية، هما ليس على مستوى واحد. لكن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، أمر التبديع أمر شديد. ليس لك أن تبدع كل من نظرت أنه وقع في بدعة، فقاعدة أهل العلم أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. الأمر في الإخراج من السنة كما جاء عن الإمام أحمد شديد، المسألة ليست هينة. أنت وأنت تحتسي قهوتك فتقول هذا مبتدع، هذا كذا، هذا كذا، لا، ليست المسألة بهذه. نعم لا يجوز لنا أن نتهاون في هذا الباب فيلغى، ولا يجوز أيضا الخوض في هذا الباب بالباطل ولا بالأهواء ولا بمجرد الآراء. وهذا الباب باب محكم وله ضوابط، فلا يتعامل مع شخص بأنه من أهل البدع بعد أن كان من أهل السنة إلا لمقتضى أخرجه من أهل السنة إلى هذا الأمر، أنكر أمرا من أصول السنة أو أحدث محدثة وألزم الناس بها أو غير ذلك من المسائل التي نبه لها أهل العلم.